بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد. يقول المصنف رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في سجودكم، ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. هذا الحديث الكلام عليه في موضعين: الموضع الأول في بيان مناسبته لباب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والموضع الثاني في بيان معناه وما اشتمل عليه من المسائل والأحكام. أما مناسبة هذا الحديث لباب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد اشتمل هذا الحديث على بيان ما ينبغي أن يكون عليه المكلف أثناء سجوده في الصلاة، فهو مشتمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر فيه بعدم مشابهة الكلب أثناء سجود الإنسان في صلاته. يقول عليه الصلاة والسلام: اعتدلوا في سجودكم. يقال اعتدل الأمر إذا سار على ما ينبغي أن يكون عليه، فهي الحالة المتوسطة بين الإفراط والتفريط. وليس المراد بقوله اعتدلوا أن يستوي ظهر الإنسان أثناء سجوده حتى يكون كالنائم على وجهه، كما قال في ركوعه: اعتدلوا، أي أنه كان يعتدل ظهره في الركوع. بل المراد بأمره عليه الصلاة والسلام بالاعتدال في السجود أن يكون أعلى الأسفل الإنسان، وهو ظهره أعلى من رأسه، وكذلك أيضا أن يرفع ذراعيه عن الأرض. ويدل على ذلك قوله بعد ذلك: ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. فدل هذا على أن الإنسان إذا سجد ينبغي عليه أمران: الأمر الأول أن يرفع ظهره وعجزه، وأن يرخي أسافله حتى تصيب الأرض، ثم بعد ذلك يجافي بين ضبعيه فيجعل ذراعيه في بعد عن جنبه، وكذلك ذراعه في بعد عن الأرض. وبهذا يتحقق الاعتدال في السجود، فلا يجعل الذراعين على الأرض كحالة الكلب إذا جلس، وكذلك أيضا لا يقبضهما. ولذلك ورد في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام النهي عن كلا الأمرين، أحدهما الأول وهو أن يرفع ذراعيه عن الأرض، وهذا ما تضمنه حديث أنس الذي معنا. وورد عنه أيضا الأمر الثاني وهو عدم إلصاق ذراعيه بجنبه، إذ ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا سجد جافا، حتى ورد في حديث البراء عند ابن ماجه أنه عليه الصلاة والسلام كان يجافي حتى يشفق الصحابة رضوان الله عليهم على النبي صلى الله عليه وسلم من شدة مجافاته. وكان إذا سجد رؤيا بياض إبطيه صلوات الله وسلامه عليه. فالمقصود أن هذا الحديث الذي اشتمل على أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاعتدال هو كما قال بعض العلماء: ليس المراد به الاعتدال الحسي، وإنما المراد به الاعتدال المعنوي. والمراد بالاعتدال المعنوي عند العلماء أن يوقع المصلي سجوده على الصفة الشرعية التي وردت من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده، وفي قولهم ينبغي أن يرفع الإنسان عزيزته فيكون ظهره أعلى من رأسه بأن يكون منكسا على الأرض، فلو استوى ظهر الإنسان مع رأسه حال السجود مثال ذلك أن يصلي على أرض مرتفعة بحيث إذا سجد ساوى رأسه ظهره، إذا فعل ذلك اختلف العلماء في صحة سجوده، فقد أجمع العلماء على أن الإنسان إذا رفع ظهره وكان أعلى من رأسه حال السجود صح سجوده وأجزأ على شروط عندهم كاشتراط السجود على السبعة الأعضاء. وأما إذا كان رأسه أعلى من ظهره فجزم طائفة من الفقهاء بعدم صحة السجود، فلو سجد الإنسان على شيء مرتفع أمامه كأن يسجد على عتبة هي أعلى من الأرض التي يجلس عليها، قالوا فإذا سجد على مثل ذلك وأصبح رأسه أرفع من ظهره لم يصح سجوده. وأما إذا استوى رأسه مع ظهره فللعلماء قولان في صحة السجود، لأنه مشكوك في اعتبار هذه الهيئة على الصفة الشرعية المطلوبة، والمقصود أنه ينبغي للإنسان إذا سجد أن يكون ظهره وتكون إليته أرفع من رأسه، وأن لا يساوي ولا يكون رأسه أرفع من إليته، فإذا فعل ذلك فقد تحقق جزء الاعتدال في السجود كما أشار إلى ذلك العلماء رحمهم الله. أما الأمر الثاني الذي اشتمل عليه هذا الحديث فهو قوله عليه الصلاة والسلام ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب، وأصل البسط الافتراش، ومنه سمي البساط بساطا لأنه يفترش على الأرض فيفصل بين الإنسان وبين الأرض، والمراد ببسط الإنسان لذراعيه أثناء السجود أن يكون الذراعان ملتصقين بالأرض كحالة الكلب أكرمكم الله إذا جلس على الأرض، فيكون جانب الذراعين على الأرض، فإذا فعل ذلك كان سجوده أشبه بانبساط الكلب المنهي عنه. وقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنه نهى عن أن يفترش المصلي ذراعيه افتراش السبب، وكل هذا إنما هو بترفع المصلي عن مشابهة الدواب والبهائم، ذلك أن هيئة المصلي هيئة تشريف وتكريم ينبغي أن تكون حالته أثناء أداء هذه العبادة الجليلة موافقة لنفس العبادة التي أجلها الله تبارك وتعالى. وللعلماء في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن مشابهة الكلاب أثناء السجود وجهان، الوجه الأول قالوا إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بسط المصلي لذراعيه كانبساط الكلب لأن هذه الصفة تدل على الذلة والمهانة وتدل على الخنوع والكسل والخمول، ذلك أن الكلب لا يفعل ذلك إلا عند ارتياحه واستجمامه، وأشار الله تعالى إلى ذلك بقوله وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، فهي حالة خمول وكسل، والمقام بين يدي ملك الملوك يتطلب من الإنسان أن يكون على حالة الإجلال والإعظام لله تبارك وتعالى، فخالفت هذه الهيئة ما ينبغي أن يكون عليه المصلي من تعظيم لله تبارك وتعالى واستشعار للموقف بين يديه. وهذا يدل على أن مقصود الشرع من المصلي تعظيم الله تبارك وتعالى في صلاته. فلما كانت هذه الهيئة على خلاف هذا المقصود الشرعي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. قال بعض العلماء: والوجه الثاني أن النهي من النبي صلى الله عليه وسلم وقع مجردا عن أن يشابه المكلف الحيوان، ذلك أن الإنسان كرمه الله تبارك وتعالى وشرفه وأعلى مقامه وفضله على سائر خلقه، كما أشار إلى ذلك في محكم كتابه، فقال سبحانه وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم. فهذا يدل على أن الله تبارك وتعالى كرم الإنسان وشرفه وفضله، كما قال تعالى: وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فلما كان بنو آدم مكرمين مشرفين من الله تبارك وتعالى، لذلك نهي عن مشابهتهم للدواب خاصة في هذا المقام الجليل بين يدي الله تبارك وتعالى في الصلاة. وقوله: ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب، شبه النبي صلى الله عليه وسلم البسط بانبساط الكلب، وهذا أسلوب تربوي رفيق أراد منه النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفر الصحابة والأمة من بعدهم عن فعل هذا الأمر المنهي عنه. ولذلك قال بعض العلماء رحمهم الله: إن اشتمال الشرع في بعض المنهيات على بعض الأمور على بعض الأوصاف، كنهيه عن الرجوع في الهبة وقوله عليه الصلاة والسلام: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يأكل قيئه، كل هذا يعتبره العلماء من أسلوب التربية، وهو أن يجمع الإنسان في نهيه بين النهي وبين تمثيل الشيء المنهي عنه بالأمر المستبشع. فإذا مثل الإنسان في حال ارتكابه للمنهي بشيء تستبشعه النفوس كان ذلك أدعى لتركه. وهذا الأسلوب النبوي الذي تضمنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي معنا تضمنه هدي الكتاب العزيز، فإن الله تبارك وتعالى قد يقرن النهي بصفة تستبشعها النفوس وتنفر منها الطبائع السليمة.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصل. النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا. فقال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره فألمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فسبح، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها.
يقول المصنف رحمه الله عن باب وجوب الطمأنينة في الصلاة في الركوع والسجود. قوله رحمه الله: باب وجوب الطمأنينة، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تدل على لزوم الطمأنينة في الصلاة. وقوله وجوب أي لزوم، بمعنى أن من اطمأن في صلاته أفيد على ذلك، وأن من ترك الطمأنينة في الصلاة أثم.
وبطلت صلاته كما تضمن ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وفي قوله في الركوع والسجود الطمأنينة مأخوذة من قوله مطمئن الرجل إذا استقر. فأصل الطمأنينة في اللغة الاستقرار والثبات. يقال للشيء المضطرب بعد اضطرابه وثبوته اطمأن أي استقر وثبت. والمراد بالطمأنينة في الصلاة لدغ المصلي أثناء فعله للصلاة في كل ركن بقدر حتى يصدق عليه أنه فعله. وتوضيح ذلك إذا قام مثلا في صلاته ألا يعجل بالركوع، وإذا رفع ألا يعجل بالرفع من الركوع حتى يمضي وقت وزمان يتحقق به وصفه بكونه راكعا لمن رآه. ولهذه الطمأنينة شرط لشرط صحة وإجزاء نبه العلماء عليه، سيأتي إن شاء الله الكلام عليه في موضعه. وقوله رحمه الله باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود أي ذكر الدليل الذي يدل على أن المصلي إذا ركع أو إذا سجد ينبغي عليه ألا يعجل في الرفع من الركوع والرفع من السجود، وأنه إذا ركع ثم رفع مباشرة أو سجد ثم رفع مباشرة أنه لا يصدق عليه أنه مصل على الوجه المطلوب شرعا، كما سيأتي في حديث أبي هريرة الذي معنا. وهذا الباب مناسبته لكتاب الصلاة واضحة، ذلك أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة. إذا وجبت في الصلاة حكم وإذا فقدت في الصلاة حكم ببطلانها وعدم إجزائها. وقوله باب الطمأنينة في الركوع والسجود، هذا الباب يخل به كثير من الناس